والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح العقيدة الواسطية المنعقد في الخامس عشر من شهر صفر 1424 في جامع الملك عبد العزيز بمكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف رحمه الله لما بين في مقدم رسالته أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم أبان بعد هذا جملا مفصلة تدخل في هذه الأصول الشرعية، وابتدأ بذكر مسألة الأسماء والصفات. وإنما ابتدأ المصنف بذكر هذه المسألة فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فترى أن المصنف هنا لما ذكر أصول الإيمان الستة التي هي مبنى معتقد أهل السنة والجماعة ابتدأ عند التفصيل بذكر مسألة الصفات. وقد يقول قائل: لما المصنف لم يبدأ بذكر مسألة توحيد العبادة؟ فهنا جواب مجمل عن طريقة المصنف، وهي أن مراده بهذه الرسالة التمييز لمعتقد أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وإنما ذكر هذه المسألة يعني مسألة الأسماء والصفات لأنها من جهة مناطها فيها قدر واسع من النزاع بين طوائف المسلمين، وحين يقال إن هذه المسألة من جهة مناطها فيها قدر من النزاع بين جملة من طوائف المسلمين فإنما علق النزاع بمناط هذه المسألة الشريفة وهي مسألة الأسماء والصفات. وهذا يعني أن مبدأها الكلي ليس فيه خلاف بين المسلمين من جهة أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال وأنه منزه عن النقص، فإن باب الأسماء والصفات محصله إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى والتنزيه له سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فهذا القدر الكلي متفق عليه بين سائر طوائف المسلمين، ولا أحد من الطوائف ينازع في هذا، وإنما اختلف أهل القبلة في مناط الكمال ما هو وفي مناط النقص ما هو. وعن هذا تفرع نفي الصفات عند المعتزلة ونفي جملة من الصفات، وأخص ذلك ما يتعلق بصفات الأفعال عند متكلمة الصفاتية كعبد الله بن كلاب وأتباعه وأبي الحسن الأشعري وأتباعه وأبي منصور الماتريدي وأتباعه. وعن هذا المناط الكلي تحصل مذهب أهل السنة والجماعة المثبت لأسماء الرب سبحانه وتعالى وسائر صفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة. فإذن إنما ابتدأ المصنف بذكر مسألة الصفات على التفصيل باعتبارها أخص مسائل النزاع بين أهل القبلة، فإن سائر ما اختلف فيه المسلمون لا يصل قدره إلى مسألة الصفات، فهي أعظم مسألة حصل فيها النزاع. ولهذا انقرض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يحدث في هذه المسألة نزاع، بخلاف بعض المسائل كمسائل الإيمان والأسماء والأحكام فإن النزاع فيها حصل، وقد أدرك جملة من الصحابة، وحين يقال إنه أدرك جملة من الصحابة فلا يعني أن أحد من الصحابة أخذ هذا الخلاف أو اعتبره، وإنما المقصود أن بعض المسلمين قد أحدث شيئا من البدع في مثل مسائل الأسماء والأحكام والإيمان، وجملة من الصحابة فيهم بقية، بخلاف مسألة الأسماء والصفات فإن شأنها يختلف، فهي أجل مسألة حصل فيها النزاع. ولهذا لم يذكر المصنف مسألة توحيد العبادة المتعلقة بإثبات أو صرف العبادة لله وحده والبراءة من الشرك، لأن هذه المسألة من جهة أصولها النظرية ليس فيها نزاع بين أهل القبلة. وحين يقال إنه ليس فيها نزاع بين أهل القبلة ويقصد بأهل القبلة كما أسلفنا طوائف المسلمين من أهل السنة أو غيرهم، فمسألة توحيد العبادة أو توحيد الألوهية ليس في مسائلها النظرية الأصول نزاع بين المسلمين أو بين أهل القبلة. وحين يقال إنها ليست مسألة نزاع فهذا كما أسلفت إنه باعتبار أصولها النظرية الكلية، وإلا فمن جهة الوقوع فتعلم أن ثمة خللا كثيرا لا يختص بأهل البدع بل يقع حتى عند عامة أهل السنة أو عند بعض العامة من أهل السنة في تحقيق توحيد العبادة، كمسائل شرك الألفاظ أو بعض مسائل التوسل التي هي نوع من البدع أو نوع من الشرك، فمثل هذا يقع بين جملة من العامة فضلا عن بعض الطوائف التي يكون منهجها موجبا لمثل هذا الجهل والغلط في توحيد العبادة، كما يقع عند جملة من الصوفية أو الشيعة أو غيرها. ولكن هذه المسألة باعتبار أصولها النظرية الأولى لا أحد من المسلمين يقول إنه يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، وإن كان بعض أعيانهم قد يقع منه شيء من صرف العبادة لغير الله، لكن لا يتحقق له أن هذا مما يخالف القاعدة الأصل. ولهذا يذكر بعض أهل السنة والجماعة أن المتكلمين لا يذكرون توحيد العبادة، وهذه جملة ينبغي أن تفقه على وجهها، فإنهم عن المتكلمين في كتبهم لا يذكرون هذا التوحيد ولا يبنون الأصول عليه، هذا قدر ثابت عنهم. وأما أنهم لا يؤمنون به أو لا يعتبرونه من التوحيد أو ما إلى ذلك فإن هذا ليس مرادا عندهم، بل جميع المسلمين يتفقون على أصل توحيد العبادة، وإن كانت بعض الأصول النظرية فضلا عن بعض التطبيقات العملية يقع فيها خلل واسع عند جملة من العامة وبعض نظار الطوائف، وخاصة طوائف الشيعة أو طوائف الصوفية. ولهذا لا ترى أن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر مسألة توحيد العبادة باعتبارها مسألة مسلمة بين المسلمين. وأما مسألة الصفات فكما أسلفت أن النزاع حصل في مناطها، وإلا هي من جهة أصلها الذي هو إثبات الكمال لله هي محل اتفاق. ثم قال المصنف رحمه الله: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وترى أن هذا السياق من المصنف هو في باب الإثبات، فإنه قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والحديث أن الإثبات معتبر بمورد النص المفصل، أن الإثبات لشيء من أسماء الرب سبحانه وتعالى أو صفاته لا بد أن يكون مبنيا على دليل مثبت له، إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد للناظر في مسائل الأسماء والصفات أن يعرف فرقا عند أهل السنة والجماعة بين مورد الإثبات ومورد النفي. فإن إذا ذكرنا الإثبات للأسماء والصفات قلنا إنه مبني على مفصل النصوص، فلا يثبت اسم من الأسماء ولا صفة من الصفات إلا وقد ثبتت وجاءت بها النصوص، إما مطابقة وإما تضمنا، إما مطابقة وإما تضمنا. وحين نقول إما مطابقة فهذا قدر واضح، وهو التصريح بالصفة كالرحمة أو العلم أو السمع، أو التصريح بالاسم كالعليم والسميع والبصير. وإما تضمنا، وهذا يفيد باب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى الذي يقول فيه أهل السنة إن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. فهذا أعني باب الأخبار أو باب الإخبار، ولك أن تقول هذا وهذا، والثاني أقرب. باب الإخبار هو مبني على النصوص المفصلة من جهة المطابقة أو التضمن، من جهة التضمن. ولهذا إذا قال قائل كيف يقال إن باب الإثبات مبني على النصوص مع أن أهل السنة يتوسعون في باب الإخبار، أو أحيانا يفرقون بين باب الأسماء وباب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى؟ فيقال إن باب الإثبات مبني على النصوص المفصلة، ولكن تعلم أن دلالة النصوص قد تكون مطابقة، وهذا ما يصرح به في الأسماء كالسميع والبصير ونحوها، أو في الصفات كالسمع والبصر والرحمة والعلم، أو تقع الدلالة تضمنا، وهذا يفيد ما يسمى بباب الأخبار. ولهذا يخبر عن الرب سبحانه وتعالى ببعض الأفعال وبعض الإضافات التي هي على طريقة الأسماء في اللغة الإضافية، وإن كان هذا الاسم الإضافي لم ترد به النصوص على التصريح، فيقال إن هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإنما هو من باب الإخبار. فيقال، أو إذا قيل من أين جاء الدليل على الإخبار، قيل هذا دلت عليه النصوص من الصفات تضمنا. وقد يؤخذ هذا التضمن من صفة واحدة، وقد يكون هذا المعنى الإخباري أخذ تضمنا من أكثر من إيش؟ من أكثر من صفة أو أكثر من اسم. وهنا تكون النتيجة معنا أن باب الإثبات للأسماء والصفات أو الإخبار عن ذلك مبني على مورد إيش؟ النصوص، إما مطابقة وهو ما يسمى صفة أو اسما، وإما تضمنا وهو ما يسمى عند مصطلح أهل السنة باب الإخبار. وهذا مصطلح فيه قدر من التأخر، وإن كان ذكره الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله جماعة، وذكره الإمام ابن تيمية من بعد. المهم أن باب الإثبات مبني على النص، فإن كان مطابقة قيل هو اسم أو صفة بحسب مورده، وإن كان تضمنا فهو باب من الخبر الذي قد يكون محصلا من اسم واحد أو صفة واحدة، وقد يكون محصلا من أكثر من ذلك. ومن هنا ترى أن الدارمي رحمه الله ذكر صفة أو ذكر الحركة من باب الإخبار عن الله، وهذا لفظ فيه قدر من النزاع من جهة كونه لفظا، هل هو يمكن أن يدخل في باب الإخبار أو لا يمكن أن يدخل في ذلك. ولهذا يقال إن باب الإخبار قد يقع في بعض إطلاقاته أو بعض حروفه قدر من التردد بين الأئمة، فهذا لا ينبغي أن يشكل على معتقد أهل السنة والجماعة، وليس هو من باب الخلاف بينهم في الصفات، فإنما صرحت به النصوص من اسم أو صفة فإنهم مجمعون عليه. وأما باب الإخبار فكما ترى أنه محصل من جهة دلالة إيش؟ التضمن. فقد يكون هذا التحصيل فيه قدر من النزاع، وقد يكون اللفظ الذي أريد للمعنى المحصل قد يكون اللفظ فيه قدر من التردد. ولهذا لا عجب أن يقع بين جملة من أهل السنة قدر من التردد في هذا، ولا سيما لما اشتغل كثير من المتأخرين بهذا الباب، أعني باب الإخبار، فتوسع أمثال ابن مندر رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات، توسع في هذا الباب، ومثله البيهقي لما توسع في هذا الباب في كتابه الاعتقاد، أو ابن مندر في كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد، حصل منهم قدر من التوسع في بعض هذه المسائل. ولهذا ترى أن أمثال ابن مندر رحمه الله يتوسع في ذكر أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. وأنبه إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يستعمل لفظ الاسم على مورد الخبر، فهنا لا يقال أن شيخ الإسلام يجعل هذا المورد من الأسماء الحسنى، فإنه ربما قال وعند جمهور أهل السنة أن الله يسمى كذا، مع أن هذا الاسم الذي أورده بمثل هذا السياق لا ترى أن النصوص جاءت به على التصريح، لا ترى أن النصوص جاءت به على التصريح. فمثلا هو قال وعند جمهور أهل السنة من أصحابنا وغيرهم أن الله يسمى دليلا، فهذا ليس من باب أن الإمام ابن تيمية يجعل الدليل من الأسماء الحسنى التي هي على سياق السميع والعزيز والحكيم إلى غير ذلك، وإنما يسمى في مثل هذا السياق لشيخ الإسلام بمعنى أنه يخبر عنه بذلك. وتعلم أن الألفاظ مشتركة، فإنك لك أن تقول في سائر الأسماء والصفات إنها خبر عن الله، فإن هذا باب فيه لفظ مشترك واسع. هذا من جهة باب الإثبات. أما باب النفي فإنه ينبغي أن يفقه فيه قاعدة، وهي أن نفي النقص أو التنزيه للباري سبحانه وتعالى عما لا يليق به، هل هو مبني على مورد النصوص أم أنه ليس مبنيا على مورد النصوص؟ نقول الجواب عن هذا السؤال يقع باعتبار المراد لهذه الجملة، ومعنى هذا أنه لك أن تقول إن التنزيه أو النفي مبني على مورد النصوص، ولك أن تقول إنه ليس كباب الإثبات من جهة بنائه على مورد النصوص، وكلا الجوابين صحيح. ومن هنا قد يقع للمتأمل في كلام أهل السنة أنهم تارة يسوون بين البابين، أعني باب الإثبات وباب النفي، فيقولون إنه يثبت لله ما أثبته لنفسه، أو يوصف الباري بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وترى أن بعض من أهل السنة، بل ترى الواحد منهم كشيخ الإسلام، تارة يستعمل الطريقة الأولى التي يفهم منها التسوية بين باب الإثبات وباب النفي، وتارة يفهم من كلامه كما هي طريقته في الرسالة التدمرية أن ثمة فرقا بين البابين، وأن باب النفي ليس مبنيا على مورد النصوص كباب الإثبات. وكلا الاستعمالين صحيح، ولكن يفقه المعنى المراد، فإن مرادهم حين يقولون إن باب النفي مبني على النصوص أي أن كل نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإنه يعلم أن النصوص إما المجملة وإما المفصلة قد جاءت بإيش؟ بنفيه. ولهذا سائر ما يمكن أن يفرض من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، أليس يصح أن يقال إنها منفية بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وإنها منفية بمثل قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وإنها منفية باعتبار منافاتها لصفات الكمال المفصلة، يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن. وبهذه الطريقة ترى أن كل نفي يمكن أن يستدل عليه بإيش؟ بالنصوص النبوية أو القرآنية المجملة أو المفصلة. فهذا مقصودهم حين يقولون إن الإثبات والنفي مبني على النصوص. وحين يفرقون، فترى أن شيخ الإسلام يقول في مواضع من كتبه إنه لا يصح الاعتماد في باب النفي على مورد النصوص، فإن مراده بهذا أن النصوص كما ترى في كتاب الله لم تفصل بالتعيين مورد النفي والتنزيه، فإن عامة صفات النقص ما ذكرها الله سبحانه وتعالى تصريحا في القرآن وإيش ونفاها عن نفسه، بل الذي ذكر مفصلا من صفات النقص يسير منها كالظلم في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، كالنوم في مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى غير ذلك. فترى أن الموارد أو الصفات أو المعاني التي لا تليق بالله لم يذكر في النصوص منها إلا قدر يسير مفصل، أليس كذلك؟ فهنا مراده رحمه الله أن صفة الجهل مثلا ما نطقت بها النصوص نفيا بالتصريح، أليس كذلك؟ فلا يقول قائل أين الدليل على نفي هذه الصفة عن الله، أي من جهة أين الدليل على طريقة التصريح، فإن هذه الصفة يعلم أنها منفية بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، يعلم أنها منفية بأن الله أثبت لنفسه صفة العلم، والعلم والجهل متقابلان، فإذا ثبت أحدهما لزم نفي الآخر، إلى غير ذلك من الطرق. ولهذا مورد التنزيه قد يقال إنه ليس مبنيا على النصوص على مثل هذا المعنى، أو يقال إنه مبني على النصوص على مثل ذاك المعنى، فهذا لفظ مجمل قد يقع فيه الإطلاق على هذه الجهة أو على هذه الجهة. قال المصنف من غير تحريف ولا تعطيل. سبق الإشارة في آخر مجلس أن المصنف عبر بلفظ التحريف ومراده هنا التأويل، وإلا فليس هناك طائفة من طوائف المسلمين تصرح بأن شيئا من كتاب الله يقبل التحريف، أو أن ما تقوله في القرآن هو من باب التحريف، لا في باب الأسماء والصفات ولا في غيرها، وإنما كما تعلم أن اللفظ المستعمل في هذا المراد هو لفظ التأويل، لكن المصنف لم يقل من غير تأويل، لأن التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه لم يرد مورد الذم، لم يرد لفظ التأويل في النصوص القرآنية والنبوية أو حتى في كلام الصحابة مورد الذم، بل ذكر موردا فاضلا مناسبا، فإن التأويل في كتاب الله أو في سنة نبيه إما أنه يقع على معنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وإما أنه يقع على معنى التفسير، وإذا تحققت في النظر وجدت أن المعنى الأول والثاني مادتهما واحدة، فالكل تفسير، فهو إما تفسير للماهية باعتبار حدها، وإما أنه دون ذلك مما يتعلق بالمعاني، فهذا كله من باب التأويل، هذا كله من باب التأويل، إما تفسير المعاني وإما أن يكون الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وعلى مثل هذا المعنى وذاك جرى الخلاف بين طائفة من السلف في الوقوف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه إذا وقف على ذكر الله سبحانه وتعالى كان المراد الحقيقة التي تؤول إليها الأشياء، وهذه الحقيقة التي يؤول إليها أمر الغيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، وإذا كان الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإن التأويل هنا بمعنى التفسير، فإن تفسير القرآن يعلمه الراسخون في العلم. فهذا المعنى وهذا المعنى هو المستعمل في كلام الله ورسوله عن التأويل. وأما التأويل الذي قال فيه أصحابه ونظاره إنه صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لقرينة، فإن هذا التأويل بهذا الحد ليس له معنى يعرف لا في لسان العرب ولا في كلام الصحابة، فضلا عن أن يكون مرادا في نصوص الكتاب والسنة. ومراد المصنف هنا حين قال من غير تحريف أي من غير تأويل، ولكن كما أسلفت أنه لم يعبر بلفظ التأويل لأن لفظ التأويل لم يرد مورد الذم في النصوص، وإنما الذي ذمه الله في كتابه هو التحريف الذي وقع فيه أهل الكتاب من قبل. وكما ترى أن من تأول صفات الباري على غير معناها وعلى غير موردها من جهة اللغة فهو في نفس الأمر قد وقع في قدر من تحريف معاني الكتاب والسنة. ومن هنا ناسب أن يسمي المصنف هذه الطريقة المستعملة عند المتكلمين تحريفا، ومن هنا ناسب أن يسمي المصنف هذه الطريقة المستعملة عند المتكلمين تحريفا. ولكن إذا رجعنا إلى مراده فإن مراده كما أسلفنا بالتحريف إيش؟ التأويل. وهذا التأويل هو مسألة نظرية بخلاف مسألة التعطيل حين قال المصنف من غير تحريف ولا تعطيل، فإن لفظ التعطيل ليس لفظا نظريا عند أصحابه، ومن هنا قد لا يكون مهما أن نقف معه كثيرا، إنما يبين مراد المصنف بالتعطيل فيقال التعطيل لفظ أطلقه السلف على طريقة الجهمية ومن شاركهم فيها من المعتزلة أو غيرهم، والتعطيل معناه الخلو والفراغ، فهم لما نفوا صفات الباري فهم عطلوا الباري عن كماله اللائق به. وهذا دارج في كلام أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين أنهم يسمون نفي الصفات إيش؟ تعطيلا، أي تفريغا عن الكمال. وأما لفظ التأويل الذي أشار إليه المصنف بلفظة التحريف من باب الاقتداء بسياق القرآن والسنة الذي ذم التأويل التحريف ولم يذم التأويل، فإن المراد به عند أصحابه صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة. وهذه القاعدة ويجب أن نفهم أو ندرك أنها قاعدة أكثر من كونها مجرد تعريف أو رسم لاسم من الأسماء، هذه هي من أخص قواعد المخالفين للسلف في باب الأسماء والصفات، وهي قاعدة التأويل. والقول فيها فيه قدر من السعة والانغلاق في بعض موارده، لكن أحب أن أحصل جملة من المعاني التي تقرب هذا المورد. فيقال إن أول من أحدث نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى هم الجهمية، وشاركهم في هذا المعتزلة، وهم مادة واحدة في هذا الباب. هنا سؤال، لماذا نفى القوم من أوائل النظار ما يتعلق بصفات الباري؟ هل وقع لهم نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى منه حصلوا نفي الأسماء أو نفي الصفات أو نفي ما هو منهما؟ الجواب لا. وحين نقول الجواب فإننا نريد في هذا الموضع أن نجيب بلسانهم وليس بما يعتقده أهل السنة، فإنك ربما أجبت بشيء من رأي أهل السنة ومعتقدهم ولكن القوم يخالفونك في الجواب، فهذا جواب متفق عليه، والقوم يصرحون بأن النصوص لم تنطق بالنفي وإنما نطقت بإيش؟ بالإثبات، وهم تأولوا نصوص الإثبات ولم يتأولوا نصوص النفي، فنصوص النفي كقوله ولا يظلم ربك أحدا ليس فيها نزاع بين أحد من المسلمين، فهي على ظاهرها وعلى وجهها، إنما الذي هو مورد النزاع نصوص الإثبات. فهنا سؤال، من أين تحصل لهؤلاء هذا النفي؟ هل هو نظر في النصوص؟ الجواب كلا، إنما أرادوا إثبات المعتقد. وهذا يبين لك مسألة، وهي أن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين سائر الطوائف ليس هو مبنيا على آحاد النصوص، بل هو مبني على الأصول أو ما يسمى بالمنهج. فالقوم أرادوا إثبات المعتقد الذي يعتبرونه معتقدا للمسلمين، أرادوا إثبات المعتقد الذي يعتبرونه معتقدا للمسلمين، فاتخذوا هذه الطريقة المسمات بطريقة المتكلمين. وقد يقول قائل، لما اتخذوها وتركوا الطريقة التي عليها أئمة السنة والحديث؟ هذا لضعف فقههم في طريقة أهل السنة، وأسباب من هذا النوع معروفة، ولكن لسبب قد لا يكون مشهورا، وهو أن القوم أرادوا تقريب هذه الطريقة إلى قوم من الزنادقة والفلاسفة الذين لا يدينون بالإسلام أصلا، فأرادوا الرد عليهم بتقرير عقيدة المسلمين بنفس مادتهم. وهذا هو أول إشكال وقعت فيه المعتزلة وأمثالها، أنهم أرادوا إثبات معتقد المسلمين والرد على الفلاسفة بنفس مادة من الفلاسفة التي سموها علم الكلام، الذي نقول إنه مخلص أو محصل من الفلسفة من جهة جوهره، وإن كان فيه قدر من الشريعة واللغة والعقل، فهذا باعتبار تفريعي أو ما يتعلق بذلك. فأرادوا ذكر معتقد المسلمين، فبدأوا بمسألة وجود الرب سبحانه وتعالى. ولما أراد القوم إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، قالوا الدليل على وجوده هو وجود العالم، والعالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وظنوا أن هذا هو قول الله تعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وثمة فرق بين دليلهم على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وبين طريقة القرآن، فإن قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ليس هو في مورد إثبات وجود الرب، فإن هذا بديهة، بل هو في مورد إثبات جملة من معاني الربوبية التي لم يحقق الإيمان بها جملة من المشركين. فهنا فرق بين. المهم أن هؤلاء قالوا أن الدليل على ثبوت وجوده هو حدوث العالم، ولكن القوم لما أرادوا إثبات حدوث العالم، فإن منازعيهم من الفلاسفة يقولون إن العالم إيش؟ قديم. فأراد هؤلاء إثبات حدوث العالم، فبما استدلوا على حدوث العالم؟ هنا انقسموا إلى قسمين، جهميتهم ومعتزلتهم قالوا إن الدليل على حدوث العالم هو اتصافه بالصفات التي سموها الأعراب، وقال متكلمة الصفاتية منهم كابن كلاب والأشعري والماتريدي إن الدليل على حدوث العالم هو اتصافه بالحركة، وأنه لا يبقى على زمان واحد. أثبتوا وجود الله بهذه الطريقة التي عليها جملة من الإشكالات، أولا أنها طريقة متكلفة، ثانيا أنها استلزمت عندهم لوازم باطلة. فلما جاءوا إلى صفات الباري سبحانه وتعالى، هل يمكن للجهمية والمعتزلة أن تثبت الصفات، أن الله يتصف بالصفات؟ الجواب على طريقتهم لا يمكن. لما؟ لأن دليل حدوث العالم عندهم هو اتصافه بالصفات، فلازم أن يكون الرب على خلاف هذا العالم، لأن دليل حدوث العالم هو الصفات، فلو أثبتوا صفات الله على زعمهم لوصفوه بإيش؟ لوصفوا الرب بإيش؟ بالحدوث، ومن هنا نفوا الصفات. لما جاء الأشعري وابن كلاب والماتريدي اتفق الأشعري، وهذا مما يبين لك غلط من يقول بأن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة، بل المسألة فيها كما ربما سلف فيها تفصيل. الأشعري لما جاء وترك الاعتزال وأعلن توبته منه تمسك بأصل الاعتزال في باب الصفات، وقال إن الدليل على حدوث العالم هي الأعراض والصفات، ولكن ليس جميعها وإنما المتحرك منها. فالدليل على حدوث العالم أنه متحرك ولا يبقى زمانا واحدا ثابتا. التزم الأشعري ومن قبله ابن كلاب وكذلك قرينه يعني قرين الأشعري الماتريدي التزموا نتيجة لهذه القاعدة، نفي جميع الصفات أم نفي بعض الصفات؟ نفي بعض الصفات، وهي كل صفة من صفة أفعال الرب المتعلقة بمشيئته وإرادته. ومن هنا نفى القوم من هؤلاء أو هؤلاء إما سائر الصفات وإما صفات الأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة. ومن هنا حصلوا ما يسمى عند أهل السنة في وصفهم لمذهب هؤلاء بالتعطيل، من هنا حصلوا نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات أو نفي جملة من الصفات. فهنا ترى أن القوم نفوا الصفات أو ما هو منها، وهم لم ينظروا في دليل إيش القرآن، أهو مثبت للصفات أم ناف لها. لما نفوا الصفات على هذا الدليل الذي جعلوه مثبتا لحدوث العالم وهو ما يسمى عند القوم بدليل الأعراض، رجعوا إلى القرآن فوجدوا أن القرآن، وجدت المعتزلة أن القرآن يثبت الصفات أو ينفيها عن الله، يثبتها. ونتيجتهم التي يرون أنها لازمة لإثبات وجود الله تقول بالنفي. ولما رجع ابن كلاب والأشعري والماتريدي إلى القرآن وجدوا أن القرآن في أكثر من 100 موضع كما يقوله الرازي من الأشاعرة، يقول إن القرآن في أكثر من 100 موضع يثبت مسألة الحركة أي الأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة. فوجد هؤلاء وهؤلاء أن القرآن وافق نتيجتهم العقلية أو خالفها؟ خالفها. فإذا أولا تحصل معنا قاعدة من فهم من الإخوة فهما مفصلا فبها وهو الأجود، ومن لم يفهمها فإن محصلها أن القوم نفوا الصفات أو نفوا ما هو منها ليس تفريعا عن أدلة من إيش؟ من القرآن. ومن هنا كان خلاف هؤلاء في الصفات يختلف عن خلاف الخوارج. لما؟ لأن الخوارج لما كفروا مرتكب الكبيرة استدلوا بقول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. بخلاف هؤلاء فليس عندهم على نفي الصفات أو ما هو منها أدلة مفصلة على النفي من القرآن، بل المعتبر عندهم دليل واحد وهو ما يسمى بدليل الأعراض، دليل ليس له أصل في الشرع ولا معنى في لغة العرب، إنما هو منقول من الفلسفة التي كان عليها جملة من الملاحدة اليونان. وهذا الدليل أنتج عند المعتزلة والجهم وأمثالهم نفي الصفات، وأنتج عند ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وأبي منصور الماتريدي نفي الصفات الأفعال أو نفي صفات الأفعال. لما رجع القوم كما أسلفت، إذن هم بنوا قولهم ليس على القرآن المفصل. لما رجع القوم إلى كتاب الله وجدوا، أما السنة فإنهم يخرجون منها مخارج كثيرة، من أخص هذه المخارج أولا نقول جهلهم بالسنة، فإن كثيرا من النصوص لا يعرفونها. ثم ما عرفوه من النصوص، وهذا حين نقول إن جهلهم بالسنة ليس من باب التجني عليهم، فإن عامة أئمة الكلام من أجهل الناس بالسنن والآثار، وفيهم جهل واسع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن آثار الصحابة. ثم ما يثبتونه من السنة يخرجونه على مورد الظن وأنه من باب الآحاد إلى آخره، ولكن لما نظروا القرآن وجدوا أن القرآن تفصيلا على خلاف طريقتهم. ومن هنا لجأوا إلى لغة العرب، فحصلوا من لغة العرب نظرية زعموها أصلا في اللغة وهي محدثة، وإن شئت فقل على سبيل التنزل إنها بدعة في اللغة، كما أنك تقول إن هذه بدعة في الشرع فهذه بدعة على اللغة، وهو ما يسمى بأن اللغة منقسمة إلى حقيقة ومجاز. لماذا استدعوا مسألة الحقيقة والمجاز؟ ليبنوا عليها قانون التأويل الذي يقول صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة. أرادوا صرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معاني لا يشترط عندهم فيها إلا شرط واحد، وهو أن يكون المعنى الذي صرف اللفظ إليه لا يتعارض مع إيش؟ مع مذهب القوم. وجدوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات على التفصيل في كتابه، فأرادوا بمسألة التأويل أن ينفوا إثبات القرآن للصفات، وأن يجعلوا القرآن ليس معارضا لطريقتهم التي نفوا بها الصفات أو ما هو منها. فقالوا إن سائر ما أثبته القرآن من الصفات والأفعال فإنه يؤول. ما معنى يؤول؟ يصرف من الحقيقة إلى معنى مجازي. وجاء ربك، هذا مشكل على طريقة القوم أو ليس مشكلا؟ مشكل، لأنهم يقولون إن الله لا يتصف بفعل، وهذا متفق عليه بين الأشاعرة والمعتزلة وغيرها، أليس كذلك؟ لأن العالم يتصف بالفعل. التأويل ما معناه؟ التأويل أن يقولوا إن المقصود جاء ملك، فإذا كان المجيء متعلقا بملك فإن هذا يعارض نتيجتهم في الصفات، ولا يعارضها، لا يعارضها، لأن الملك جزء من العالم المخلوق، والعالم المخلوق يتصف بالأفعال. فهذا هو معنى التأويل عندهم، صرف الألفاظ التي ملأت القرآن أو ملئ القرآن بذكرها، صرفها عن ظاهرها إلى معاني لا تتعارض مع نتيجتهم. هذا يفيدنا مسائل، من أخصها أن القوم هل استعملوا لغة العرب لفهم القرآن بها عند تقريرهم للمذهب، أم أي لمذهبهم، أم عند درء معارضة القرآن لمذهبهم؟ أيهما؟ الثاني. فإذا هم وضعوا المذهب كاملا بعيدا عن لغة العرب، بعيدا عن دلالة إيش؟ القرآن والسنة. وهذا يكفي المسلمين خاصة وعامة دليلا على فساد هذه الطريقة، وأنها طريقة مخترعة مخالفة لطريقة الرسل، وأن طريقة نفي الصفات تخالف حتى طريقة أهل البدع الأخرى كالمرجئة والخوارج، فإن هؤلاء على ما فيهم بنوا كثيرا من أقوالهم على مفصل من القرآن فهموه غلطا، بخلاف هؤلاء فإنهم بنوا المذهب كاملا خارجا أولا عن اللغة، فإن دليل الأعراض ليس مبنيا على ذوق العرب، العرض في لغة العرب معناه شيء وعند المتكلمين شيء، الجوهر عند العرب معناه شيء وعند المتكلمين شيء إلى آخره، فهو دليل ليس مبنيا على اللغة ولا على النصوص، إنما هو منقول من الفلسفة. ولكن لما تحصل مذهبهم ووجد القرآن معارضا له تفصيلا وإجمالا، جاءوا إلى لغة العرب فحصلوا منها طريقة لا تفيد أن القرآن، هذه الطريقة التي سموها التأويل، هل تفيد أن القرآن يوافقهم أم أنها تفيد أن القرآن لا يعارضهم؟ يعني لو صحت لهم هل تفيد أن القرآن وافقهم أم أن القرآن لا يعارضهم؟ غاية ما في هذه الطريقة لو صحت جدلا أن القرآن إيش؟ لا يعارضهم. ولهذا نقول لو صحت هذه الطريقة جدلا وجد القرآن معارضا له تفصيلا وإجمالا، جاءوا إلى لغة العرب فحصلوا منها طريقة لا تفيد أن القرآن، هذه الطريقة التي سموها التأويل، هل تفيد أن القرآن يوافقهم أم أنها تفيد أن القرآن لا يعارضهم؟ يعني لو صحت لهم هل تفيد أن القرآن وافقهم أم أن القرآن لا يعارضهم؟ غاية ما في هذه الطريقة لو صحت جدلا أن القرآن إيش؟ لا يعارضهم. ولهذا نقول لو صحت هذه الطريقة جدلا، يعني لو صححنا من باب الجدل هذه الطريقة، فإنها تفيد القوم أو لا تفيدهم؟ لا تفيد. لماذا؟ لأن عليها سؤالات، من أخص هذه السؤالات أن التوحيد اللائق بالله يكون مذكورا في القرآن أو ليس مذكورا. انتبه، نقول هذه الطريقة التي سموها التأويل غرضهم منها بيان أن القرآن يوافقهم أو بيان أن القرآن لا يعارضهم؟ فقط عدم تحصيل المعارضة، لأنهم مسلمون يؤمنون بصدق القرآن وقدسيته، وإلا لو قالوا إن القرآن يعارضهم بالتصريح لكفروا بالقرآن وكذبوه. فأرادوا منها فقط تحصيل عدم معارضة القرآن لطريقتهم، وجاء ربك لا يعارض طريقتهم، لأن المقصود جاء إيش؟ ملك من الملائكة. فبالأخير أو بالنتيجة، هل يكون القرآن ذكر توحيد الأسماء والصفات على ما يليق بالله أم أنه عرف من علم الكلام؟ عرف من علم الكلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما ترى في الحموية إن لازم طريقة المتكلمين لو صححناها كلها يلزم عليها لوازم فاسدة غاية في الفساد، من أخصها أن القرآن ذكر توحيد الصفات على ما يليق بالله أو لم يذكره؟ لم يذكره، بل ذكره على وجه مخالف للحق، احتاج إلى إيش؟ احتاج إلى التأويل. ولهذا أليسوا هم يؤمنون أن القرآن لو ترك بدون تأويل عارض طريقتهم؟ أليس كذلك؟ إذن هم يؤمنون أن طريقتهم حق، أليس كذلك؟ وأن القرآن عارض طريقتهم، فإذا كانت طريقتهم حقا فإن هذا الذي عارضها يلزم أن يكون إيش؟ في ظاهره، يلزم أن يكون في ظاهره باطل، أليس كذلك؟ احتاج هذا الباطل إلى التأويل. فأقل ما في هذه الطريقة من الفساد أن ظاهر القرآن ابتداء حق أو باطل؟ باطل. ولازم هذه الطريقة أن القرآن ذكر التوحيد اللائق بالله وبذاته وأسمائه وصفاته أو لم يذكره؟ ذكره أو لم يذكره؟ لم يذكره، وكفى هذا فسادا لهم. وهنا نقول إن التحريف، وهذا لا بد أن نقف معه كما أسلفت لأهميته، نقول هذا التحريف الذي سماه أصحابه تأويلا قالوا فيه صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لقرينة، نقول هذا الحد للتأويل فاسد شرعا وعقلا ولغة. أما فساده الشرعي فباعتبار كونه بدعة لم تذكر في كلام الله ورسوله ولا في كلام الصحابة. ولو كان القرآن يفقه بهذه الطريقة في مورد الأحكام أو في مورد الأخبار للزم أن الصحابة أو أن الرسول أو أن القرآن نفسه أشار إلى هذه الطريقة، فهذه طريقة مخالفة للشرع باعتبار كونها بدعة. فإن قالوا إن التأويل مذكور في القرآن، نقول الذي ذكر في القرآن ليس على هذا المعنى، بل على معنى التفسير أو على معنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فإذن هو فاسد من جهة الشرع باعتبار كونه بدعة، وهو فاسد من جهة العقل. وما وجه فساده من جهة العقل؟ هو فاسد من جهة العقل من أوجه، ولكن من أخصها أن أصحابه قالوا إن التأويل هو صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة. فهنا سؤال نقول له: النص بذاته هل هو يفيد الحق أم أنه يفيد الباطل أم أنه لا يفيد هذا ولا هذا؟ فإن قالوا إن النص بذاته يفيد الحق الذي يزعمونه وهم حقا، قلنا إذن نحتاج إلى شيء يقال له صرف ودليل وقرينة أو لا نحتاج؟ إذا نقول السؤال: النص بذاته هل هو يفيد الحق أم يفيد الباطل أم لا يفيد لا حقا ولا باطلا؟ فإن قالوا إنه لا يفيد حقا ولا باطلا، قيل هذا ممتنع، لأن السياق الذي بلسان قوم يعرفونه وهم عرب لا بد أن يفهموا عنه معنى، إما يكون هذا المعنى حقا وإما يكون باطلا. فإذن كون السياق أو الآية كما تقول لا يفهم منها لا الحق ولا الباطل، هذا فهم أو هذا تحصيل ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. فإذا النص بذاته قبل مسألة القرينة والصارف وغير ذلك، إما أن يفهم عنه حق وإما أن يفهم عنه الباطل. فإن فهم عنه الحق فإنه يحتاج إلى تأويل أو لا يحتاج؟ إذن لا يحتاج إلى تأويل، ونبقى على طريقة من أهل السنة. ماذا بقي عند القوم؟ أن يقولوا إن النص بذاته من حيث هو لا يفهم عنه إلا الباطل الذي لا يليق بالله، وهو النقص، وتعلم أن النقص كفر بالله سبحانه وتعالى، أي تنقيص الباري كفر به. فاستقر اللازم العقلي على أن النصوص عند القوم لا يفهم منها إلا إيش؟ الباطل. ولك أن تقول هنا وتختصر الجواب، ولك أن تقول: وكون نصوص القرآن المقدس الذي هو كلام الله لا يفهم منه إلا الباطل، يمتنع عقلا أو يمكن عقلا؟ يمتنع عقلا، ولنا أن نقف على هذا الجواب، أليس كذلك؟ نقول إنه يمتنع عقلا أن تقول إني أؤمن بهذا القرآن وأنه من عند الله وأنه محفوظ ومعصوم عن الغلط، ثم تأتي وتقول إيش؟ إنه لا يفهم عنه إلا الباطل. فهذا تناقض في العقل أو ليس تناقضا؟ تناقض في العقل. ولكننا نزيد التقرير العقلي إضافة فنقول: وإذا كان النص لا يفهم عنه إلا باطلا، فإن الحق إذا تحصل بالدليل الصارف أو بالنص، إذن أصبح الدليل الذي يسمونه قرينة أصبح ليس مجرد أنه قرينة أو صارف، وإنما هو محصل تام للحق. فإذن يكون النص ليس له مورد في الحق، لا باعتبار ذاته ولا باعتبار تأثير الدليل عليه، لا باعتبار ذاته ولا باعتبار تأثير الدليل الصارف عليه. بمعنى أن القوم لو قالوا إن النص بذاته لا يفهم عنه إلا باطل، ولكن نفهم الحق عن النص إذا قارنه الدليل، نقول الجواب العقلي هنا أن الحق الذي زعمتم عرف من جهة الدليل أو من جهة الصارف أو من جهتهما معا؟ عرف من جهة الصارف وحده. فإذن ما كان ينبغي لكم أن تطيلوا هذه المسألة وتقولوا إننا فهمنا من النص كذا. فإن قول الله تعالى كمثل: وجاء ربك، إذا صرف بقولكم جاء ملك من الملائكة، فهل هذا أثر على تقريركم للتوحيد؟ إيجابا أم أنه ليس له أثر وأنه فعل من أفعال المخلوقين كسائر أفعالهم، أليس كذلك؟ ولهذا هل هم يستدلون على قيام الناس أو بقيام الناس وقعودهم وحركة الناس، هل يستدلون بها على نفي الصفات من هذا الوجه؟ فيكون قولهم في مثل قوله وجاء ربك على هذه الطريقة. على كل حال لك أن تقول كما أسلفت مختصرا أنه إذا تقرر بالإلزام العقلي لهم أن القرآن لا يدل على الحق، فإن مجرد كونكم تقولون إنه يدل بذاته على الباطل هذا ممتنع في العقل. وأما أن التأويل فاسد من جهة لغة العرب فهذه مسألة أشكلت على كثير من المتأخرين وترددوا فيها، والتحقيق أن التأويل الذي يقول أصحابه صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز والقرينة فاسد من جهة لغة العرب. لماذا؟ نقول لأن هذا التعريف أو هذا الحد هو مبني على فرض لغوي، إذا صح هذا الفرض اللغوي أمكن صحة هذا التأويل من جهة اللغة، وإذا بطل هذا الفرض اللغوي بطل هذا الحد أو التعريف للتأويل من جهة اللغة. ما هو الفرض اللغوي هنا؟ ما هو الفرض اللغوي؟ الفرض اللغوي أن لغة العرب على زعم هؤلاء تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فنقف مع مسألة الحقيقة والمجاز. أولا حتى لا يرى في كلام شيخ الإسلام أو حتى في كلام ابن القيم، وإن كان ابن القيم تارة يخلط بعض المعاني مع بعض، ولكن باعتبار كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ولا بأس أن أقول هذه الكلمة ليس من باب الطعن على ابن القيم رحمه الله، ولكن بعض الذين ردوا على الشيخين عن ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله في المسألة تتبعوا كلامهما فوجدوا أن ابن القيم رحمه الله يستعمل الإقرار لمسألة الحقيقة والمجاز كثيرا في كلامه، ومن هنا قال قوم من المتتبعين إنه تناقض، فهو ينفي الحقيقة والمجاز تبعا لشيخه ولكنه يطبقها في كلامه ويصرح بمسألة الحقيقة والمجاز كثيرا. التحقيق أن أكثر ما أثبته الإمام ابن القيم حين يذكر الحقيقة والمجاز هو من باب التقسيم اللفظي، ولكنه أحيانا قد يدخل عليها شيئا من الأثر المتعلق بمعاني الألفاظ وليس بمجرد صورها اللفظية. أما فيما يتعلق بشيخ الإسلام فإن منهجه في هذا دقيق، وشيخ الإسلام له كلمة أحب أن تكون مقدمة بين يدي الجواب عن مسألة الحقيقة والمجاز. هو يقول مسألة الحقيقة والمجاز إما أن ينظر فيها باعتبار كونها من عوارض الألفاظ، فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وإما أن ينظر فيها باعتبار كونها من عوارض المعاني، فهذا هو القدر، يقول الإمام تيمية، فهذا هو القدر الذي ينازع فيه أرباب النظر من المعتزلة وغيرها. إذن القدر المنكر عند شيخ الإسلام في مسألة الحقيقة والمجاز هل هو صورها اللفظية أو مصطلحها اللفظي؟ الجواب كلا. لك أن تقول مثلا واسأل القرية، لك أن تقول إن هذا من مجاز اللغة، لك أن تقول هذا باعتبار أن المقصود سل أهل القرية. فإذا تسمية ما يقع من هذا النوع مجازا هذا اصطلاح، كما أن المصطلحين سموا الفاعل والمفعول والحال والتمييز إلى غير ذلك، وإنما النظر فيها باعتبار كون هذا التقسيم من عوارض معاني اللغة، وهذا هو مراد المتكلمين في تقريرهم. فنقول إن هذه النظرية مسألة الحقيقة والمجاز أو نظرية الحقيقة والمجاز لا تصح لغة، بل هي ممتنعة من جهة اللغة وامتناعها حين تتأمل في تعريفها، فما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ قالوا إن الحقيقة هو صرف اللفظ من أو أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ترى أن التعريف للحقيقة والمجاز تضمن ذكر الوضع وذكر إيش؟ الاستعمال، وكأن بين الوضع والاستعمال اتفاقا أو يمكن اختلافهما، يمكن اختلافهما، ولهذا قالوا عن المجاز إنه اللفظ المستعمل في إيش؟ في غير ما وضع له. فإذا قرأت تعريف المجاز تبين لك أن هؤلاء يفرقون بين وضع اللغة وبين استعمالها. تأمل هذا، إذا قرأت تعريف المجاز وجدت أنه يقول اللفظ المستعمل إيش؟ في غير ما وضع له، فإذا هؤلاء يفرضون أن ثمة فرقا بين وضع اللغة وبين استعمالها. بين هذا، أليس كذلك؟ السؤال هنا يقول من الواضع للغة ومن المستعمل؟ السؤال الثاني أيهما أسبق، الوضع أو الاستعمال؟ السؤال الثالث ما مثال الوضع في اللغة وما مثال الاستعمال؟ هذه سؤالات ترد على النظرية لنتبين أنها فاسدة حتى من جهة اللغة. وكما أسلفت أن الاصطلاح لا مشاحة فيه، بل لك أن تقول إن كل ما سماه البلاغيون مجازا لقائل أن يقول إنني أسميه إيش مجازا، ولا إشكال في ذلك، لكن لابد أن يعرف ما المقصود بالمجاز، وأنه من عوارض المصطلحات وليس من عوارض المعاني. فإذا السؤال الأول ما الفرق بين الوضع وبين الاستعمال؟ هذا الحقيقة أنه سؤال له جواب أو ليس له جواب؟ ليس له جواب يحصل نتيجة، بمعنى أنك إذا قلت المستعمل للغة هم من؟ العرب، أليس كذلك؟ العربي الذي ينطق باللغة نطقه باللغة هو إيش؟ استعماله لها. إذن من الواضع للغة؟ إذا قالوا إن الواضع للغة هم العرب وإن المستعمل للغة هم العرب، إذن نقول لا يمكن أن يحصل فرق في الخارج بين الوضع وبين الاستعمال. فما الذي جعلك تقول إن هذا وضع، هذا النطق العربي تسميه وضعا، وإذا نطق العربي في مقام آخر سميته استعمالا؟ ومن هنا احتاج القوم ولا سيما منظر المعتزلة من أهل اللغة، احتاجوا إلى القول والحديث والبحث في مبدأ اللغات ومن أين جاءت اللغة. وترى حتى في كتب أصول الفقه وكتب علم الكلام وبعض كتب اللغة بحث في مسألة مبدأ اللغة، فقيل إنها من آدم، وقيل إنها من تعليم الله لآدم، وقيل إنها من تعليم الملائكة، وقيل إنها من الجن. الذي يراد قوله هنا أن سائر هذه الأقوال غاية ما يقال فيها إنها أقوال إيش؟ ممكنة، لكن يمتنع الجزم بواحد منها. دعك من مثل قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء، فهذا يؤمن به على وجهه، لكن تسلسل اللغات وما إلى ذلك كيف تحصلت، هذا أوسع من مثل قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا إن قالوا إن الاستعمال هو استعمال العرب، وكما ترى أن الترتيب الزماني أن الوضع يسبق الاستعمال أو الاستعمال يسبق، الوضع هو الأول ثم جاء الاستعمال، فغاية ما يقال الاستعمال معلوم وهو استعمال من؟ العرب. أما الوضع فهو مجهول، ولا يمكن أن يبنى المعلوم على المجهول، أليس كذلك؟ فإن المجهول لا يفيد بذاته، فمن باب أولى أن لا يكون مفيدا لغيره. القوم إذا تحققت عند محققيهم، وأقول عند محققيهم، إذا تتبعت كلام محقق المعتزلة وهم أئمة النظر في هذا الباب، وجدت أنهم يقولون إن الوضع هو الكلمة المفردة وإن الاستعمال هو الكلمة المركبة، بمعنى أنك تقول اللفظة كاليد مثلا هذه يسمونها وضعا والمركب يسمونه استعمالا، فيقال إن هذا أيضا من باب الممتنع تحصيله. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن عربيا يقول يد ويسكت، أليس كذلك؟ بل لا يوجد في لسان بني آدم لا من العرب ولا من غيرهم على هذه الطريقة إلا إيش؟ إذا قالوا الاستعمال هو الجمل والوضع هو اللفظة المفردة، نقول إذا وضعتم هذا الحد للتفريق بين الوضع والاستعمال هم حتى لا يلتزموا مسألة إيش؟ القدم التاريخي الذي لا يستطيعون اكتشافه. فقال بعض محققيهم إن المسألة ليست مبنية على التعاقب التاريخي، إنما هي مبنية على أننا نريد بالاستعمال إيش؟ الجمل المركبة، كقولك جاء زيد، فهذا يسمونه إيش؟ استعمالا. وأما كلمة زيد وجاء فيسمونها وضعا، فالكلمة المفردة يسمونها وضعا. فنقول إن هذا تكلف على اللغة ولا حقيقة له في الخارج. لماذا؟ لأنه لا أحد ينطق بلسان لا عربي ولا غير عربي إلا ويتكلم بجملة أو بكلمة مفردة، يتكلم بجملة أبدا، لا يعقل أن أحدا يتكلم بلفظ مفرد إلا في حالة واحدة، إذا قال حرفا مفردا سواء كان اسما أو فعلا أو صفة، لأن بقية الجملة إيش؟ معلوم تقديرا، كإذا قيل له كيف زيد فقال حسن فإنه قال حسن ولكنها جواب والتقدير زيد حسن، وحذف ما يعلم جائز باتفاق ألسنة بني آدم ولا أحد ينازع في هذه البديهة العرفية عند بني آدم كلهم أن المعلوم من الكلام يحذف، وهذا ليس خاصا بلغة العرب بل هو في كل لغات بني آدم الخاصة والعامة. فإذن على هذه الطريقة أنه لا يوجد لغة إلا استعمالا، ولا يوجد لغة تسمى إيش؟ ولا يوجد لغة تسمى وضعا. قال بعض محققيهم لإثبات الوضع إننا إذا نظرنا اللغة وجدنا أن العرب تقول اليد وتريد بها الجارحة، وتقول اليد وتريد بها في سياق آخر النعمة. قيل هذا الجواب عنه ليس مشكلا، فما المانع عقلا ولغة أن نقول إن هذا اللفظ يراد به أكثر من معنى، وإن السياق نفسه هو الذي يحدد واحدا من هذه المعاني، أليس كذلك؟ فإن قالوا إن المعنى أو إن اللفظ الواحد لا يجعل إلا لمعنى واحد ويكون البقية ليس مرادا بها، قيل هذا تحكم على اللغة، فإن اللفظ يمكن عقلا ولغة، أما عقلا فإن العقل لا يمنع ذلك، وأما لغة فإن العرب إذا وجدت كلامها وجدت أنها تستعمل الحرف الواحد والكلمة المفردة الواحدة في أكثر من سياق وفي كل سياق تدل على معنى. فإن قالوا الدليل على أن هذه اللفظة تستعمل في معنى واحد كحقيقة وفي البقية كمجاز أن اللفظ إذا أطلق تبادر منه إيش؟ معنى أخص، فإذا قيل يد لا تتبادر النعمة وإنما تتبادر اليد الجارحة. قيل أولا اليد إذا أطلقت التحقيق العقلي يقول إنه لا يتبادر منها، العقل لا يعين لها معنى لكونها لفظا مجردا، ثم لو سلم جدلا أن الذهن يتبادر إليه ابتداء إذا قيل يد اليد الجارحة، فهذا باعتبار أن استعمال هذا المعنى هو الأكثر في اللغة ولكثرته ولشيوعه في استعمال هذا اللفظ صار هو المتبادر، والكثرة والقلة ليست ميزانا لمسألة أن اللفظ وضع لهذا المعنى أو لم يوضع. كملخص سريع، ما المانع أن لفظ اليد وضع في اللغة لأكثر إيش من معنى؟ هل اللغة تمنع ذلك؟ هل العقل يمنع ذلك؟ وضع لأكثر من معنى. إن قالوا إذا كان وضع لأكثر من معنى ما الذي يحدد؟ نقول الذي يحدد السياق. وهل سنحتاج إلى دليل صارف؟ لا. لماذا؟ لأن اللفظ وضع لمعاني متفقة أو مختلفة، مختلفة، ولما كان المعنى مختلفا فإن السياق نفسه يستلزم تحديد واحد من المعاني. قد يكون المعنى المحدد هو الشائع كاليد الجارحة، وقد يكون ليس كذلك. فلما قال أبو بكر لعروة بن مسعود لولا يد لم أجزك بها لأجبتك، هل تبادر إلى ذهني أحد ممن سمعوا هذه الكلمة أو قرأوها أن أبا بكر يقصد اليد الجارحة التي يسميها القوم أنها هي الحقيقة في لفظ اليد وهي الأكثر استعمالا؟ هل تبادر هذا؟ كلا، بل إن حمل كلام أبي بكر لعروة بن مسعود على اليد الجارحة حمل، أي تفسير الكلام به تفسير ممكن أو ممتنع؟ تفسير ممتنع. ولهذا يمتنع أن سياقا عربيا يقبل أكثر من معنى مختلف إلا لأحد موجبين: إما أن يكون الناظر فيه ليس عنده كمال في تحقيقه فربما تردد في أكثر من معنى، وإما أن يكون المتكلم بهذا السياق لم يذكره فصيحا بينا، أليس كذلك؟ ومعلوم أن القرآن يمتنع أن يقال فيه إنه ليس فصيحا بينا، ويمتنع أن يقال إن المسلمين عاجزوا عن فهم كلام الله على معنى مناسب، لأنه إذا كان كذلك فإن الكلام بذاته لا يكون بينا. ومن هنا ترى أن هذه المسألة مفتاتة على اللغة. فإن قال قائل، ونختم بهذا، إن قال قائل فما يقول القوم فيه إنه حقيقة ومجاز، ما حقيقته في اللغة؟ نقول جمهور ما قال المعتزلة، وأحب أن أؤكد إلى أن أصل نظرية المجاز والحقيقة باعتبار كونها من عوارض إيش المعاني من المعتزلة، وأما باعتبار كونها من عوارض الألفاظ فهذا استعمله قوم كأبي عبيدة وكأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي عبيدة معمر بن المثنى، واستعمله حتى الإمام أحمد وجملة من الناس، وهذا كما سرت أنه اصطلاح. وهم يريدون في الغالب مجاز اللغة، أي ما تجوزه اللغة وتأذن به، أما باعتبار كونها من عوارض المعاني فهو منطق اعتزالي أدخل على اللغة. فنقول إن عامة ما قال أصحاب نظرية الحقيقة والمجاز باعتبارها من عوارض المعاني إنه من باب المجاز، هو في اللغة لا يخرج عن نوعين: النوع الأول لفظ مشترك استعمل في غير معنى باعتبار تعدد السياق، كلفظ اليد فإنه وضع لأكثر من معنى، وكلفظ العين وضع لأكثر من معنى، وهل مجرى. وقد يكون هذا المعنى قد يكون هذا اللفظ له ثلاثة من المعاني هو في أحدها أظهر، وقد يكون إيش متساويا بين المعاني. ومن هنا قسم أصحاب المنطق المتواطئ والمشكك وما إلى ذلك باعتبار درجة التردد، باعتبار درجة التردد، كما تقول إن البياض يختلف في الفضة عنه في الثلج وما إلى ذلك. فأحيانا قد يكون الاشتراك اشتراكا محضا يستلزم قدرا من التساوي في المعاني، وقد يكون المعنى في أحد أو قد يكون اللفظ في أحد المعاني أظهر. فإذا القسم الأول مما قال القوم فيه إنه من باب المجاز، نقول هي ألفاظ من جهة كونها مفردة مقطوعة عن التركيب تحتمل في اللغة أكثر من معنى، ولكن إذا جاء السياق قطع هذا التردد والاحتمال أو لم يقطعه، قطعه ضرورة. ونحن نعلم أن القول في عقيدة المسلمين ليس مبنيا على ألفاظ مجردة، وإنما هو مبني على جمل ومعاني مركبة. وعليه فآيات القرآن المقولة في الأفعال والصفات هل تكون مشكلة أو ليست مشكلة؟ ليست مشكلة، حتى ولو فرض أن اللفظ الذي ذكر فيه اشتراك، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا قال قائل إن لفظ اليد تستعمل في اللغة في أكثر من معنى، قيل عن هذا جوابات. أنتم تقولون إنها حقيقة في الصفة، فإذا ينبغي ابتداء أن تحمل على حقيقتها. ثانيا أننا نحقق أنه يمتنع من السياق نفسه أن تحمل على غير ذلك. لما؟ لأن اليد هنا جاءت مثناة ومضافة إلى الله، والعرب لا يمكن أن تستعمل النعمة أو اليد بمعنى النعمة على طريقة التثنية المضافة، هذا لا وجود له في لغة العرب. ولهذا إذا أردنا نرد على القوم، هل نعتبر الألفاظ المفردة أو نعتبر السياقات؟ السياقات، وهذه قاعدة مهمة. لا يقول قائل من المخالفين إن الدليل على تفسيرها بالقدرة أو بالنعمة قول أبي بكر مثلا لعروة بن مسعود، نقول هات من لغة العرب سياقا مناسبا لسياق القرآن. ما وجه كونه، ما معنى كونه مناسبا؟ مثنى أضيف إلى معين، أريد باليد فيه النعمة أو القدرة أو ما إلى ذلك من المعاني التي تخرج عن الصفة. فإذا هذا قسم ألفاظ مشتركة. القسم الثاني مما سماه القوم مجازا وأشكلوا به على اللغة وعلى الاستعمال والوضع وما إلى ذلك أسهل من الأول، وهو سياقات في لغة العرب وجدوها، بل ووجدوها في القرآن نفسه، غاية ما فيها أن فيها حذفا لما هو معلوم، أن فيها حذفا لما هو معلوم. قال الله تعالى واسأل القرية، التقدير لو كان السياق القرآني واسأل أهل القرية سيقول القوم إنه إيش؟ لا، لو كان السياق القرآني واسأل أهل القرية سيقولون حقيقة، فلما جاء السياق واسأل القرية قالوا مجاز. ليش مجاز؟ قالوا لأن المسؤول القرية، والقرية والسؤال لم يوضع في الجمادات، إنما وضع في المتحركات إلى آخره. نقول هذا من باب حذف المعلوم، وحذف المعلوم كإيش؟ لا، حذف المعلوم كذكره، فإن المقصود من الألسنة الآدمية كلها ماذا؟ عقل المعاني، أليس كذلك؟ فإذا ما تيسر عقل المعاني بإيجاز فإن هذا أنسب للمخاطب وأكثر دلالة له، وكما قيل أو كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز. جائز عند من؟ هل في لغة العرب أم في كل لغات بني آدم؟ في كل لغات بني آدم، وجميع الشعوب الآن التي تتكلم لغتها الأصل أو الفصيحة أو الملفقة أو المركبة أو المخترعة أو حتى الأنظمة العلمية، اللغات العلمية المستحدثة كمصطلحات للعلوم، مسألة الاختصار للمعلوم هذه بديهة عند العقلاء أجمعين. ولهذا قسم واسع مما قال القوم فيه إنه مجاز، نقول هو من باب حذف المعلوم وحذف المعلوم كذكره. فإذا قالوا وجاء ربك كقوله واسأل القرية، التقدير وجاء ملك، قيل كلا، هناك فرق بين. لماذا؟ لأن قول الله تعالى واسأل القرية جميع المخاطبين من المسلمين والكفار يعلمون أن المراد واسأل أهل القرية، لكن قوله وجاء ربك، ما الدليل على أن المقصود ملك؟ القاعدة اللغوية تقول وحذف ما إيش يعلم. هل الملك هنا معلوم عند سائر المخاطبين؟ كلا. والدليل على أنه ليس معلوما أنه يمكن أن تفرض أن المحذوف شيء متفق أو مختلف؟ مختلف. فإنه لو قال معتزلي وجاء ربك وجاء ملك، فجاء صاحبه الآخر قال وجاء ربك وجاءت رحمته، وقال ثالث وجاء جبريل، وقال رابع وجاءت الملائكة، وقال خامس وجاء أمره. المعاني المحذوفة هنا متفقة ومختلفة؟ مختلفة. لكن إذا قيل كيف زيد فقلت حسن، المحذوف معلوم أو ليس معلوم؟ التقدير زيد حسن. ما أحد يتوقع أنك إذا قلت، إذا قيل لك كيف زيد فقلت حسن، أنك تريد عمر أو تريد عمرا، أليس كذلك؟ فنقول الدليل على أن ما أضيف إلى الباري من الصفات والأفعال يمتنع أن يقال إنه من باب حذف المضاف. نقول لأن العرب لا تحذف المضاف إلا إذا كان إيش؟ معلوما علما قطعيا لسائر المخاطبين بالخطاب من المسلمين وإيش وغيرهم. أما المحذوف هنا فإن العلم به ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. ما الدليل على امتناعه؟ أنه يمكن أن تقدر أكثر من معنى. فإن من قال وجاء ربك جاء جبريل، أليس هذا من باب الرجم بالغيب؟ رجم بالغيب. قد يقول في الجواب إن مجيء جبريل ممكن، نقول نعم ممكن، ولكن ما الذي أدراك أن المقصود جبريل؟ لعله ملك مختص بهذا المجيء، أليس كذلك؟ لعله أمر، لعله رحمة، لعلهم جملة من الملائكة. فلما كان المحذوف يمتنع العلم به دل هذا على أن الله سبحانه وتعالى أراد من الخطاب إيش؟ الظاهر أو ليس الظاهر؟ الظاهر. لماذا؟ لأن الخطاب لابد له من معنى، فلما كان المعنى المجازي ممتنعا عرف أن الحقيقة هي إيش؟ المرادة. هذا لو سلمنا بمسألة الحقيقة والمجاز ولا بأس أن نكون وقفنا بقدر من التطويل عند هذا المعنى، لأن من فقه كيف نفى القوم الصفات وأنه فرع عن عقلهم الفلسفي وليس فرعا عن النصوص، وكيف ردوا على النصوص بما سموه تأويلا، وكيف عرفنا أن التأويل فاسد من اللغة والعقل والشرع، هذا جملة من المنهج لا بد لطالب العلم الناظر أن يحصلها، وبه يتبين صدق مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مبني على العقل ومبني على اللغة ومبني على الشرع، وأن المخالفين لا حصلوا عقلا ولا لغة ولا شرعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف مع يسير من الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول قول الله تعالى أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، هل هو اسم أم صفة؟ وهو نسبة الزرع والزراعة في ذلك المعنى بعينه.
هذا كما أسلفت أنه من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وليس هو من باب الصفات. نعم. ولهذا وإن كانت هذه القاعدة ستأتي لكن أنبه إليها بخصوص السؤال، أن صفات الباري سبحانه وتعالى تذكر على سياقها القرآني، وهذا مع الأسف فيه قدر من التوسع حتى عند بعض الشيوخ أحيانا، أنهم يقولون ومن صفاته المكر ومن صفاته الكيد ومن صفاته الغضب أحيانا وهلم جرا، ومن صفاته العلم ومن صفاته السمع ومن صفاته الرحمة، ولا يفرقون بين مورد إيش النصوص، فإن ثمة فرقا بين هذه الصفات، فإن بعضها ذكر مطلقا ولهذا تذكر مطلقة مفردة فيقال من صفات الله العلم على الإطلاق ولا تحتاج أن تقيد، لأن القرآن إيش أطلقها، ولهذا جاءت اسما ومثله القدرة والعزة وإلى ما إلى ذلك، ولكن بعض الصفات والأفعال لم تأتي إلا في سياق مقيد، في مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما ينبغي أن يقال من صفاته الكيد على الإطلاق كما يقال من صفاته العلم، فإنك إذا قيل لك عن مخاطب أو عفوا إذا قيل لك عن موصوف إن من صفاته العلم، فإن هذا القول مدح أو ليس مدحا؟ مدح مطلق. ولكن إذا قيل لك عن هذا الموصوف إن من صفاته الكيد وقطع الكلام على هذا الوجه، هذا مدح أم يقع فيه قدر من التردد؟ يقع فيه قدر من التردد، فإن الكيد على إطلاقه ليس محمودا، أليس كذلك؟ ومن هنا ينبغي أن تذكر صفاته سبحانه وتعالى كما ذكرها، لا من جهة أسمائها بل حتى من جهة إيش سياقاتها. هذه قاعدة شريفة، أن الصفات تذكر كما ذكرها الله لا من جهة أسمائها فقط بل من جهة أسمائها ومن جهة سياقاتها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: قلتم وفقكم الله أن الشيخ الإسلام كان أحيانا يورد سياق الاسم في سياق الخبر من جهة النصوص والإثبات بها ولم تذكر الآخر.
لا، أحيانا يورد لفظ الاسم يقول ومن أسمائها أو عند أهل السنة أنه من أسماء الله كذا، أحيانا يريد من أسماء أو عند أهل السنة أنه يسمى كذا، الاسم على معناه المذكور في القرآن وهي أسماء الله الحسنى، ولكن أحيانا يقول الاسم ويريد به إيش الخبر، تقول ومن أسمائه الدليل عند جمهور أهل السنة من أصحابنا وغيرهم، فإنه أراد أنه يخبر به عن الله. الأخبار الإضافية، فإنه يقال يا دليل كما نقل عن الإمام أحمد أنه قال يا دليل الحائرين، أو إذا قال العبد يا دليل عباده المؤمنين إلى الحق دلني إليه، فهذا يقال إنه من باب الأخبار عن الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ألا يكون الاختلاف في إثبات الحقيقة والمجاز لفظية ما دام دعوى المجاز متعلقة بالقرينة، ويقال عن المجاز هو الأقل استعمالا والحقيقة هي الأكثر استعمالا، أو لا يقال حقيقة ومجاز ويقال الأكثر والأقل استعمالا، فيعود الأمر إلى كون هذا التقسيم من عوارض الألفاظ لا غير ولا مشاحة فيه؟
لا، هو التحقيق أنه قد يكون باعتبار الحد، قد يكون من عوارض الألفاظ كما أسلفت، وقد يكون من عوارض المعاني، ولكن الذي يقال إن محل النزاع مع المخالفين هو باعتبار كونه من عوارض المعاني، لنتبين أنه ممتنع من جهة اللغة. ومحصل الامتناع، لكان تقول إن محصل الامتناع وهو القول بأن المجاز من عوارض المعاني كما يقول كثير جمهور المعتزلة، محصل الامتناع أن السياقات العربية الأصل أنه لا يفهم عنها إلا معنى إيش إلا معنى إيش واحدا، فإن قال قائل إن المسلمين من فقهاء أو غيرهم اختلفوا في فهم كثير من دلالات القرآن والحديث، فنقول حتى هذا الاختلاف عامته ليس فرعا عن مسألة إيش عامته ليس فرعا عن مسألة الحقيقة والمجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال لما قيل له أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قيل أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فهم قوم إن هذا استحباب، وفهم قوم نعم إن هذا من باب الوجوب. هل الفهم الأول والثاني إنما اختلف من باب التقسيم إلى حقيقة ومجاز؟ لا، فإذا نقول جمهور الاختلاف الذي يقع في فهم المرادات ليس فرعا عن هذه المسألة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل نثبت لله صفة المعرفة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مع أن المعرفة تدل على سبق الجهل؟
كما أسلفت أن النصوص تذكر بحسب موردها، وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يلتزمها، ولا أفضل وإن كان هذا المنهج استعمله بمندة والبيهقي، والبيهقي كما تعرف منهجه ليس محققا بل هو في الأصل على طريقة الأشعري، أحيانا يتوسعون في مثل هذا التحصيل للصفات، وأحيانا ابن القيم رحمه الله يتوسع في التحصيل للصفات بمثل هذه السياقات، فهذه طريقة فيها قدر من التوسع عند بعض المتأخرين، ومثل عند أبي عبد الله بن حامد من الحنابلة هؤلاء، ومثل الموفق أيضا، كثير من هؤلاء يتوسعون بمثل هذه الطرق، فكل مورد من النصوص التي هي ذكر لحال مختصة يجعلونها صفة مطلقة، والأحوال المختصة لا يلزم أن تذكر صفات مطلقة لله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا السؤال يسأل عن علاقة المجاز بالمتواطئ.
لا، هو من باب أن نقول أن قسما مما قال القوم فيه أنه مجاز هو ألفاظ إيش مشتركة في أكثر من معنى، وتعلم أن مسألة المشترك هي اللي محصلة عند علماء المنطق بما يسمى بالمتواطئ والمشكك والمتواطئ اللفظي وغير اللفظي إلى آخره. نعم.
هذا
هي تداخل المصطلحات، المجاز مصطلح لغوي عند أصحابه، والمتواطئ مصطلح منطقي. نعم.
هذا السائل نسأل يقول نرجو تطبيق قاعدة التضمن في باب الإخبار على مثال جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى كمثال هدايته للأنبياء أو للمرسلين، فجاء أحد فأخذ من هذا أن الله سبحانه وتعالى يدل هؤلاء العباد إلى الحق، فقال يا دليل عباده المرسلين إلى الحق، فإن هذا التحصيل بلفظ الدليل تحصيل بطريقة إيش؟ التضمن، حيث أن النص لم يذكر بالتصريح هذا الاسم الذي هو الدليل. نعم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.